رب العالمين.
فدلت المصحف الأول.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى ما تكلمنا فيه من باب من سب الدهر فقد أذى الله سبحانه وتعالى، ونكمل إن شاء الله الحديث الليلة في حلية طالب العلم في باب مهم بمناسبة وجود معرض كتاب الدولي، وكثير من الإخوة يسأل عن ماذا يشتري من الكتب وماذا يدع، وبعض الإخوة يتصل من خارج المحافظة ليعرف يشتري كتبا معينة من كتب العقيدة ونحو ذلك. فمن المناسب وقد جاء دورة العناصر على هذا البند الغرام بالكتب و قوام مكتبة طالب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في درسين عن باب سب الدهر فقد أذى الله سبحانه وتعالى، ووصلنا إلى الكلام على الحديث الذي في الصحيحين، والشيخ عبد الرحمن المساعدي كلمة طيبة في هذا الباب، يقول بأن سب الدهر كما أنه نقص في الدين فإنه نقص في العقل. سب الدهر كما أنه نقص في الدين فإنه نقص في العقل، وذلك لأن السب يسب ما ليس محلا للسب، يعني الدهر ليس محلا للسب. إن واحد يسب مثلا جدار، واحد يسب مروحة، واحد يسب مثلا شجرة، هذا ليس محلا للسب، لأن هذه الأشياء لا تفعل شيئا وليس من شأنه الفعل، فهذا نقص في العقل. يعني واحد عقله فيه شيء يسب أشياء لا تسب، هذا معناه في خلل في عقله. كذلك يقول أيضا فبه تزداد المصائب، يعني الذي يسب الدهر المصيبة تصبح عدة مصائب، بدل ما يلجأ إليه الصبر والتسليم والإيمان يتفاقم عليه الأمر، يتفاقم عليه الأمر وتزداد المصيبة، وتزداد المصيبة ويعيش في قلق وفزع وهلع مستمر ودائم. يقول ويعظم وقعها، يعني بدل ما يستقبلها بفضل رحمة ويخفف من المصيبة يعظم وقع المصيبة وتعظم المصيبة في صدره وفي قلبه وتتضاعف ويتضاعف أثرها. وأيضا يغلق في هذا باب الصبر الواجب، الصبر الواجب يغلق في هذا باب الصبر الواجب، وذكرنا بابا مستقلا في الصبر الواجب وأنواع الصبر، وهذا كله مناف للتوحيد أو لكمال التوحيد الواجب. سب الدهر وما يتعلق به وما يترتب عليه مناف لكمال التوحيد الواجب، على التفصيل الذي ذكرناه. إذا قصد أن الدهر هو الفاعل وأنه الذي يصرف الأمور ويدبر الأمور، فهذا يدخل في الشرك، في الشرك الأكبر، شرك الربوبية. وإذا اعتقد أن الدهر مصرف وأنه محل الحوادث، فهذا يدخل في الشرك الأصغر، وهو وفعل هذا من الأمور المحرمة. يقول: أما المؤمن فإنه يعلم أن التصاريف الواقعة أو واقعة بقضاء الله وقدره. المؤمن يعلم ويوقن بأن التصاريف واقعة بقضاء الله وقدره وحكمته، فلا يتعرض لعيب ما لم يعبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل يرضى المسلم، يرضى بتدبير الله ويسلم لأمره. المسلم يرضى بتدبير الله ويسلم لأمره، وبذلك يتم توحيده، يتم توحيد العبد بترك سب الزمان وسب الأيام وسب الليالي وسب الدهر وسب الأزمنة. إذا ترك هذا واستسلم لأمر الله ورضي بقضائه وقدره، قد تم توحيده في هذا الجانب. ثم نرجع إلى الحديث الذي في الصحيح. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح، أي في الصحيحين، يعني البخاري ومسلم، وقد روى البخاري هذا الحديث في موضعين: حديث أذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، رواه في كتاب التفسير، في تفسير سورة الجاثية، وتكلمنا عليها في أول درس وفي الدرس الثاني بالتفصيل، ورواه أيضا في كتاب التوحيد، في كتاب التوحيد في باب يريدون أن يبدلوا كلام الله. إذا انظر الآن إلى فقه البخاري وملحظ البخاري، رواه في كتاب التوحيد في إثبات صفة الكلام: يريدون أن يبدلوا كلام الله. يعني ترى العجب في فقه البخاري في تراجمه، يعني أخذ من هذا الحديث إثبات صفة الكلام، لأن الله لأن الحديث قال الله تعالى، قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فالبخاري أثبت من هذا الحديث صفة الكلام، وأتى بأدلة أخرى معروفة لديكم، كالحديث الذي يذكر كثيرا في الصيام. يقول الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأن أجزي به. فأتى البخاري بعدد من الأحاديث القدسية التي فيها إثبات صفة الكلام، وهذا يدل على سعة وعمق فقه هذا الإمام. وسبق أن بينا لكم مسألة الحديث القدسي وخلاف العلماء فيها، هل الأحاديث القدسية لفظها ومعناها من الله، أم معناها من الله ولفظها من النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقوله كثير من أهل المصطلح والذين يكتبون في المصطلح. وقلنا لكم بأن الأدلة ظاهرها أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، هذا هو الراجح في هذه المسألة. وذكرنا لكم أنه يعني رجح هذا عدد من مشايخنا المعاصرين كالشيخ عبد المحسن عباد والشيخ عبد الله بن عثمان ومجموعة كبيرة من أهل العلم ترجح هذا، وكان شيخ ابن عثيمين يخالف في هذا، لكن ظهر الأحاديث هو هذا: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وقف على ذلك، قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم، فظهر الأحاديث أن هذا اللفظ من الله سبحانه وتعالى. ولا نقول أن القرآن كيف القرآن معجز وهذه الأحاديث القدسية معجزة أم لا، القرآن له وضع آخر ونزل للتحدي والإعجاز والأحاديث القدسية ليست كذلك، ليست كذلك. فليس كل ما يثبت في القرآن يثبت في الأحاديث القدسية، فهذا شيء وهذا شيء آخر. فهذا الراجح في هذا الأمر. قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم، هذا الحديث كما قلت لكم رواه البخاري في التفسير، ورواه البخاري في كتاب التوحيد، وكذلك رواه مسلم في كتاب الألفاظ من الأدب، كتاب الألفاظ من الأدب في صحيح مسلم. وهذا أيضا من عمق فقه الإمام مسلم الحجاج، عقد كتابا للألفاظ، للألفاظ وما ينبغي فيها من التأدب، من التأدب في الألفاظ. وقلت لكم بأن التراجم الموضوعة في صحيح مسلم ليست من فعل الإمام مسلم، وإنما هي من صنيع الشراح على اختلافهم في شروحاتهم، عياض والنووي والأبي وغيرهم ممن شرحوا مسلما، ممن شرحوا صحيح مسلم. يؤذيني ابن آدم، وذكرنا لكم معنى الإيذاء والفرق بينه وبين الضرر، فقلنا بأننا نثبت الإيذاء، نثبت الإيذاء، وليس في هذا الإيذاء ضرر لله سبحانه وتعالى، أنه لا يستطيع أحد أن يضر الله سبحانه وتعالى شيئا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا. لكن الإيذاء ثابت، الإيذاء ثابت. تتكلم العبد بهذا الكلام فهذا فيه إيذاء الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يكره هذا الشيء ويسقط هذا الشيء ويبغض هذا الشيء، لكن هذا لا يضره. يؤذيني ابن آدم، والتنصيص على الذكر ابن آدم يعني لا يشترط أو لا يدل على أنه المراد الرجال فقط، لكن يدخل فيه جميع بني آدم من الرجال والنساء، سواء الذي كان يسب الدهر رجلا أم امرأة. وكذلك في هذه اللفظة مسألة جيدة أشار إليها شيخنا ابن عثيمين، وهي قضية أن آدم عليه السلام معروف عند كل مسلم أنه أبو البشر، أبو البشر، بخلاف ما يقوله أصحاب نظرية داروين أن البشر تطور أصله من قرد أو من قرود، وتطور هذا الخلق حتى أصبح الإنسان المعروف والبشر المعروف. هذا كله كذب وافتراء وتكذيب لآيات الكتاب ونصوص السنة، وهذا قالوه بالخرص والتخمين والظن الذي لا يغني من الحق شيئا. وهذه النظرية كانت موجودة في تدرس في المدارس وفي الكليات منذ عهد بعيد، ولا أدري الآن هل حذفت أم لا، لكنني سمعت أنها في بعض البلاد حذفت من مادة العلوم، حذفت من مادة العلوم، لكن لا أدري هنا الآن لا زالت تدرس أم لا. فهي نظرية باطلة وتكذب ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من إثبات أن آدم عليه السلام هو أبو البشر، والبشر من نسل آدم عليه الصلاة والسلام. فقوله يؤذيني ابن آدم يدل على هذا، أن كل البشر من نسل آدم عليه السلام، لأن هذا النص عام لكل من يأتي في كل العصور. فهذه ملحوظة مهمة، وإذا كان الابتلاء موجود بها، يعني موجود أن الناس ما زالت الآن تدرس نظرية داروين في المدارس أو في الكليات، فيجب على المدرسين أن ينبهوا عليها، يجب أن ينبهوا على بطلانها. وقد قيل بأن علماء الغرب أنفسهم قد أبطلوها بأنفسهم، لكن على كل حال بلادنا دائما متأخرة في الجانب العلمية، فقد يذهب هؤلاء لشيء فيبطلون شيئا، ونحن لازلنا نأخذ به ونمشي خلفه ونقول به، كما حصل في إسقاط الاشتراكية والماركسية في الاتحاد السوفيتي وسقوط الاتحاد السوفيتي وانهيار الاتحاد السوفيتي، وإلى الآن في بلادنا الحزب الماركسي والحزب البعثي والحزب الوحدوي والتقدمي، وهذا الكلام الثالث لا يزال الآن موجود في بلاد المسلمين، مع أن دولتهم قد سقطت وانهارت، والناس رأوا في الجرائد أن الشعب هناك أخذ أصنام لينين وتيتلين ورموها في الزبالة. الناس أخذت الأصنام التي كانت تقدسها وتعبدها، صنم لينين وتيتلين زعماء الشيوعية والاشتراكية والماركسية من بعد ماركس، ورموها في القمامة. ولا يزال في بلادنا الآن من ينادي بالماركسية وينادي بالاشتراكية حتى بعد سقوط تلك الدولة التي ظلت حوالي 70 أو 80 سنة، ثم انهارت هذا الانهيار وقومنا في غفلتهم يغطون في سباتهم. قوله يسب الدهر، هذا تعليل وسبب للإذاء وتذكير للإذاء، يعني يسب الدهر هذا إذاء لله سبحانه وتعالى. وأنا الدهر سبق أن تكلمنا على هل الدهر يثبت من أسماء الله أم لا، وقلنا بأن الصواب عدم إثبات من الأسماء الحسنى، وناقشنا من قال بذلك في محاضرة طويلة بيّنا فيها الأدلة، وأوجه الرد على من قال ذلك كابن حزم وغيره. في الصحيحين أن الدهر بيدي الأمر، هذا تفسير لهذه العبارة. إذن معنى الدهر أن الله سبحانه وتعالى يقلب الدهر بيده الأمر، يقلب الليل والنهار بتصريف الأمور فيهما، بتصريف الأمور فيهما والمعاقبة بينهما بما يجري فيهما من خير وشر. وقد ثبت في صحيح مسلم ونحوه للبخاري قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر، يقول يا خيبة الدهر فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما، فإذا شئت قبضتهما. وفي رواية لأحمد أرسل الليل والنهار، أرسل الليل والنهار، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يرسل الليل والنهار، يرسل هذا في هذا ويولج هذا في هذا سبحانه وتعالى، فإذا شئت قبضتهما. وقد جاء في المسند في المجلد الثاني صفحة 300 عن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى يشتمني عبدي وهو لا يدري يقول وادهراه وادهراه، يعني العبد يشتم ربه وهو لا يدري، يشتم ربه وهو لا يدري ازاي. بعض الناس يقول لك ازاي واحد يشتم الرب، يقول وادهراه وادهراه، ينادي بالويل والثبور على الزمان والايام والليالي لما حصل عليه فيها من الخسارة أو الرسوب أو المصائب أو الأمراض أو الفتن أو نحو ذلك. يشتمني عبدي وهو لا يدري يقول وادهراه وادهراه وأنا الدهر. هذا الحديث حسنه الشيخ الأطلعوط في تعليقه على مسند أحمد. في هذا الحديث من الفوائد وجوب الإيمان بالقدر، وجوب الإيمان بالقدر لقوله تعالى أقلب الليل والنهار. فإذا العبد يوقن أن ما يحصل في الليل والنهار يحصل بقدر، بقدر الله سبحانه وتعالى، بقضائه وقدره، ففيه وجوب الإيمان بالقدر. وفيه أيضا تحريم سلب الدهر، وفيه تحريم سلب الدهر لأن هذا إيذاء لله سبحانه وتعالى. وروى مسلم في رواية لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، أي مصرفه ومدبره. في الحقيقة وقع في بعض النسخ ذكر لرواية أحببت أن ننبه عليها هنا، وهي رواية فيها غموض وخفاء. الرواية التي في مسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، ورد في رواية فإن الدهر هو الله، فإن الدهر هو الله. هذه الرواية ذكرها يعني بعض الشراح وبعض مشايخنا، وكأنهم غلطوها من ناحية كأن فيها تصحيح أو نحو ذلك. لكن هذه الرواية على كل حال سنذكر الآن أين جاءت ثم نذكر تفسيرها لو صح. الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال وقع في رواية يحيى ابن يحيى الليثي عن مالك فإن الدهر هو الله، فإن الدهر هو الله. هذه رواية وقعت في أحد نسخ موطأ مالك، في احد نسخ موطأ امام مالك. قال ابن عبد البر لحافظ ابن حجر نقل هذا الكلام من ابن عبد البر. قال ابن عبد البر صاحب الاستذكار والتمهيد خالف جميع الرواه عن مالك. خالف الراوي هذه الروايه الذي سأذكره الان جميع الرواه عن مالك، بل يقول وجميع رواه الحديث مطلقا، جميع رواه الحديث رواها على الصفه الاولى فان الله والدهر، وهذا الراوي ذكرها بلفظ فان الدار هو الله. هذا فتح الباري. ثم وجدت هذا الكلام موجود في الاستذكار لابن عبد البر، وهو من اطول كتب ابن عبد البر الاستذكار والتمهيد. الاستذكار في فقه علماء الامصار، كتاب يجمع بين الفقه والحديث، يجمع بين الفقه والحديث بالاسانيد وتحقيق الروايات والكلام عليها من ناحيه اللغه، من ناحيه الاختلاف فيها، من ناحيه الترجيح. كتاب الاستذكار في فقه علماء الامصار لابن عبد البر كتاب طويل ومن اجود الكتب لطالب الحديث وطالب الفقه بعد او مع كتابه التمهيد. التمهيد لوصف ما في الموطأ من الاسانيد او البلاغات والاسانيد. قال ابن عبد البر في الاستذكار في المجلد الثامن صفحه 550 في بعض النسخ، ابن عبد البر يقول في بعض النسخ عن عبيد الله ابن يحيى عن ابيه. اذا هذه الروايه يحيى بن يحيى الليثي عن مالك يرويها عنه ابن عبيد الله ابن يحيى عن ابيه، يقول في هذا الحديث لا يقولن احدكم يا خيبه الدهر فان الدهر هو الله. يقول ابن عبد البر والجماعه يروون فان الله هو الدهر. اذا ابن عبد البر يرجح ان روايه الجماعه هي الراجحة وهي قولهم فإن الله هو الدهر. وهذا الكلام أيضا ذكره في التمهيد في المجلد 18، يعني ذكر هذا الكلام في التمهيد وفي الاستذكار في التمهيد في المجلد 18 في صفحة 152. قلت على فرض ثبوت هذه الرواية كما ذكر الحافظ ابن حجر فإن الدهر هو الله، معناها فإن مدبر الليل والنهار هو الله سبحانه وتعالى، معناها فإن مدبر الليل والنهار هو الله سبحانه وتعالى. هذا على فرض صحة هذه الرواية، وإلا فإن جماعة الرواة يخالفون ما ذكره عبيد الله بن يحيى عن أبيه يحيى بن يحيى الليثي عن مالك. من صور فتح الدهر التي موجودة بين الناس نسبة الكوارث الطبيعية للطبيعة، يقولون هذه كوارث طبيعية، نسبة الكوارث والمصائب والبراكين ونحو ذلك للطبيعة، يقولون كوارث طبيعية يعني هذه من الطبيعة، فيجعلون ما فيه آيات وتخويف لابن الكسوف والخسوف، يقول هذه حوادث طبيعية أو ظواهر طبيعية في الكون، مع أنه قد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قد جاء في الحديث غير الصحيح إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. إذا هذه ليست ظواهر طبيعية كما يزعمون أو كوارث طبيعية ينسبونها للطبيعة، لا، هذه آيات. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما رجفت المدينة، رجفت المدينة، اهتزت المدينة، حصل فيها رجفة، فقال لو عادت مرة أخرى ما سكنتكم فيها، يعني لو رجفت مرة أخرى سأترك المدينة وأرحل. معناه ان هذه البلد فيها عصاة وفيها اناس كذا وفيها اناس كذا، لو عرف مرة اخرى ما سكنتكم فيها. اذا هذه الايات فيها تخويف وفيها عبر وعبرة، وليس كما يزعمون انها مجرد حوادث طبيعية او ظواهر طبيعية او كوارث طبيعية. ينتبه الانسان لهذا، هذا الكلام الذي تسمعه في الاذاعات ليل نهار وتقرأه في الجرائد والمجلات ويقول من لا علم لهم بالشريعة ومن لا فقه عندهم نسبة الكوارث والحوادث التي تحصل في الكون سواء حوادث أرضية أو سماوية أو نحو ذلك ينسبون للطبيعة، وكل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى وقضائه وقدره سبحانه وتعالى، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. حضرة ابن عبد البر في الاستفسار في الحقيقة يعني بحث بحثا جيدا طويلا، يعني من أحب أن نرجع إليه يرجع إليه، لكن يقول أن بعض الناس يذم الزمان وينشد في ذلك أبيات يقول: يذم الناس كلهم الزمان وما لزماننا عيب سوانا، يذم الناس كلهم الزمان وما لزماننا عيب سوانا، نذم زماننا والعيب فينا ولو نطق الزمان بنا هجانا، نذم زماننا والعيب فينا ولو نطق الزمان بنا هجانا. يعني كان لو الزمان قيله تكلم والايام والليالي تكلمت تذمنا نحن وتهجونا نحن، لان النقص فينا والذنب علينا ونحن الذين نملأ الصحف اما بالحسنات او بالسيئات. عائشة رضي الله عنها بعثت مرة الى بعض اهلها الذين كانوا يعني يثمرون فيما لا فائدة فيه، تقول لهم: الا تريحون الكتبة او الكتاب؟ يعني خلاص كفاية، خلي الكتاب الذين يكتبون يستريحوا، يعني اذهبوا للنوم او لاي شيء اخر في مصلحة، الا تريحون الكتاب؟ وهذا ذكره مالك في موطئه. قال ابن عبد البر: وقد انشدنا يعني في باب الزناد من كتاب التمييز اشعارا كثيره من اشعار الجاهليه، يعني اهل الجاهليه كما قلت لكم كان هذا ديدنهم، سب الدهر ونسبه القوارع للدهر والزمان. يقول: اشعارا ايضا كثيره اسلاميه، يعني في الزمان بعد عصر النبوة وقف على ذلك، أشعارا كثيرة إسلامية فيها ذم الزمان وذم الدنيا وذم الدهر. إلا أن المؤمن، انتبه الآن القاعدة، إلا أن المؤمن الموحد العالم بتوحيد الله ينزه الله سبحانه وتعالى عن كل سوء. المؤمن الموحد ينزه الله سبحانه وتعالى عن كل سوء، ينوي ذلك ويعتقده، فإن جرى على لسانه شيء على عادة الناس، يعني الواحد قد يأتي على لسانه شيء مما يقوله الناس ولكنه لا يقصد ذم الزمان والأيام، فيقول: استغفر الله وراجع الحق. يعني الذي يحصل من هذا الشيء يستغفر الله وراجع الحق وراض نفسه، يعني روض نفسه عن العودة إليه. كما قال بعض الفضلاء العقلاء، بعض الفضلاء العقلاء ابن عبد البر هذا من أدبه، يقول: قال بعضهم: يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحدا وأنت والد سوء تأكل الولد. ثم يقول هذا الشخص الذي قال هذا الكلام رجع إلى نفسه وتاب، الذي يقول: يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحدا وأنت والد سوء تأكل الولد، قال: أستغفر الله بل ذا كله قدر. يعني قال هذا الكلام رجع إلى نفسه يقول: أستغفر الله بل ذا كله قدر، رضيت بالله ربا واحدا صمدا، لا شيء يبقى سوى خير تقدمه. يعني يراجع نفسه: لا شيء يبقى سوى خير، تضع في صحائف الحسنات خير او شر، لا شيء يبقى سوى خير تقدمه ما دام ملك لانسان ولا خلد. ما دام ملك الانسان لم يدم ملك أحد ولم يخلد أحد من البشر. فيقول ابن عبد البر هذا معنى كلام هذا الإنسان لو حصل منه زلة في نسبة السوء وقوارع ونقذات للظهر ينبغي عليه أن يستغفر الله ويوحد الله سبحانه وتعالى. آخر شيء نقوله أن سب الظهر عكس سب الظهر مدح الظهر. الذي يمدح الظهر من أجل ما يحصل فيه هو يمدح ما ليس أهلا للمدح. كذلك هو يمدح ما ليس أهلا للمدح. يعني كما قلنا أن من الأيام والليالي هي خزائن الأعمال. فالذي يمدحها كالذي يسبها لأنه يمدح أو يسب ما ليس أهلا لذلك. لكن لا شك الذي يسبها أعظم لما ذكرناه ولما بيناه. في مسائل، المسألة الأولى النهي عن سب الدهر لقول لا تسب الدهر، الثانية تسميته أذن الله وهذا واضح في الحديث، الثالثة التأمل في قوله تعالى فإن الله هو الدهر أي مصرفه فسره بقوله أقلب الليل والنهار، وليس معناه أن الدهر اسم الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخيرة أنه قد يكون سافا ولو لم يقصده بقلبه. هذه مسألة مهمة أنه قد يقع في حكم سب الظهر ولو لم يقصد ذلك بقلبه. لماذا؟ لأنه في الحديث جعل ذلك سبا بمجرد القول ولم يفصل يقول من نوى ولم ينوي ومن لم ينوي، لأنه جعل ذلك سبا بمجرد القول ولم يفرق بين من قصد ومن لم يقصد. فالإنسان يحافظ على ألفاظه ويحفظ لسانه كما قلنا في أول كلمة في الدرس الأول، يعني من ثلاثة دروس، إن الإنسان يعوض لسانه على طرق السباب وطرق الشتم ولا يكون سبابا، فإن المسلم ليس بالسباب ولا بلعان ولا بفاحش ولا بذيء. يذكرون أيضا ذكر الإمام مالك في موطئه عن عيسى عليه السلام يقول أنه مر أمامه خنزير وقالوا الخنزير يؤذي الناس في مواشيهم وفي زروعاتهم وفي أراضيهم، فقال له عيسى عليه السلام انفذ بسلام. فاستغربوا قال له تقول الخنزير انفذ بسلام، يعني ايه يعني اسلوب عجيب. قال له اني لا اعود لساني السب فهذا مع يعني انجز الحيوانات واقذرها يقول له انفذ يعني مر بسلام. فالانسان لابد يعود لسانه على ترك السباب وترك الفحش من القول. وذكرنا لكم في ما سبق الاحاديث لا تسبوا الديك فانه يوقف الصلاه، لا تسبوا الريح ونحو ذلك. بهذا انتهى هذا الدرس المهم والخطير والذي له في حياه الناس مكان كبير، وفي مكان الذين يتكلمون في الصحف ويكتبون في الصحف والشعراء في السابق وفي الحالي في الجاهليه والاسلام. وينبغي ايضا على من سمع هذا الكلام ان هو يحاول يكرر هذا الكلام في مكانه في مسجده اذا كان عنده كلمه بعد الصلاه، اذا كان عنده مجتمع يجتمع مع بعض الاخوه او بعض الاقارب ينبههم لهذه المساله الخطيره والحكم فيها والحكم على قائلها. ننتقل الان لحلية طالب العلم، نقرا عنصر جديد وهو عنصر الغرام بالكتب. يقول الشيخ حافظ الشيخ بكر الزيد رحمه الله تعالى الغرام بالكتب شرف العلم معلوم. لماذا شرف العلم معلوم؟ لأن سيذكر الآن عدة أشياء لعموم نفعه. العلم ينتفع به العام والخاص، هذه من رواحل. الثانية شدة الحاجة إليه ك كحاجة البدن إلى الأمثال. انتبه الآن لكلمة الشيخ، لم يقل كحاجة البدن للطعام والشراب، انتبه، يقول بشدة الحاجة إليه، كحاجة البدن إلى الأمثال. لماذا لم يقل كحاجة البدن للطعام والشراب؟ ما الذي يعرفه؟ الآن قال الغرام الكتب شرف العلم المعلوم بشدة الحاجة إليه كحاجة البدن إلى الأنفاس. نعم، أولا لأن الإنسان قد يستغني عن الطعام فترة من الزمان، وقد يكتفي في يومه وليلته بالطعام مرتين أو ثلاثة، كما حال الناس الآن مثلا إفطار غداء عشاء ثلاث مرات. لكن هل يستطيع الإنسان أن يقتصر في حاجته للعلم على ثلاث مرات في الصباح وفي الظهر وفي المساء؟ لا، طالما هو حي فيحتاج إلى العلم. لذلك عبارة الشيخ قوية جدا، يقول كحاجته كحاجة البدن إلى الأنفاس. النفس، النفس على طول، مفيش داخل وخارج داخل وخارج، فطالما فيك نفس فلابد أن تعلم العبادة الواجبة عليك في هذه اللحظة وهذه الدقيقة، في السر وفي الجهر، في الحل وفي الترحال، وأنت قائم وأنت متحرك وأنت تصلي وأنت في السوق وأنت في المدرسة وأنت في الجامعة وأنت في العمل وغير ذلك. إذا طالما الإنسان حي وفي حياة فإنه لابد له من علم يقف بهذا العلم على العبادة المطلوبة منه في هذه اللحظة وعند هذا النفس. انظر الآن لشرف العلم وأهميته. يقول الشيخ وظهور النقص بقدر نقصه، يعني بقدر ما يحصل الإنسان من نقص في العلم يحصل عليه نقص في سلوكياته، نقص في أخلاقه، نقص في عقيدته، نقص في معاملاته، نقص في عبادته. بقدر ما يحصل النقص عند الإنسان في العلم يحصل عليه النقص في هذه الأمور وفي غيرها. ثم يقول وحصول اللذة والسرور بقدر تحصيله، يحصل الإنسان عند تعلم العلم من اللذة والسرور ما لا يوصف. وابن القيم رحمه الله تعالى في روضة المحبين كما ذكر هنا الشيخ في الحاشية له كلام جيد في هذه المسألة التي عنوان لها المؤلف في الغرام بالكتب. المؤلف وضع هذا العنوان الجميل الغرام. الناس الآن تسمع الغرام، الغرام بالنساء والغرام بين العاشق والمعشوق سواء كان من رجال أم نساء، كلمة دارجة وكثيرا ما يذكرونها في الأفلام والتمثيليات والأغاني، لكن هو قال الغرام بالكتب. وقبل أن نسترسل معها فكلمة الغرام في اللغة معناها الولوع بالشيء، الولوع بالشيء، والمغرم المولع بالشيء. واحد مغرم بالأغاني يعني مولع بالأغاني ما يتركها ليلا ولا نهارا، واحد مغرم بالكتب يعني هو يعيش مع الكتب ليلا نهارا. المولع بالشيء لا يصبر عنه، لا يصبر عنه، المولع بالكتب، المغرم بالكتب. كلامنا اليوم في المغرم، في المغرمين بالعلم، وبوابة العلم الكتاب، بوابة العلم الكتاب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى لو صور العلم صورة لكانت أجمل من صورة الشمس والقمر. لو واحد قاعد كده يفكر ويختار صورة للعلم، طبعا العلم يصور ازاي شيء معنى، لكن يحاول ان هو يجسد الشيء المعنوي هذا في صوره، لكانت اجمل من صوره الشمس والقمر. يعني القمر هو بدر يضرب به مثل في الغزل وفي غير ذلك، لو صور العلم في صوره لكانت اجمل من صوره الشمس والقمر. يقول ابن القيم في روضة المحبين لهذا كانت النفوس الشريفة الزكية تعشق صفات الكمال، فأحب شيء إليها العلم والشجاعة والعفة والجود والإحسان والصبر والثبات. لماذا؟ لمناسبة هذه الأوصاف لجوهرها. يعني هذه الأوصاف هذه الأخلاق العظيمة مناسبة للأنفس الشريفة بخلاف النفوس اللئيمة الدنية، فإنها بمعزل عن محبة هذه الصفات. ثم يقول: كثير من الناس يحمله على الجود والإحسان فرط عشقي ومحبتي له. يعني بعض الناس يحسن ليس من أجل الحسنة وليس من أجل الأجر، ولكن من أجل أن هو إنسان جبل على الإحسان، نشأ في عائلة تعطي، واللذة التي يجدها في بذله، كما قال المأمون، الخليفة المأمون المعروف الذي ذكرنا لكم كثيرا في محنة خلق القرآن، كان يقول: لقد حبب إلي العفو حتى خشيت أن لا أوجر عليه. خليفة ويأتي كل يوم من يستسمحه في العفو، سواء عن السجن أو القتل، فيعفو عنه، فحبب إلي العفو، أصبح يحب العفو ويهفو تهفو نفسه إليه. يقول: حتى خشيت أن لا أوجر عليه. يكون خلاص أصبح عنده طبع. الإمام أحمد قيل له: تعلمت هذا العلم لله؟ فقال: أما لله فعجيب. يعني لا أستطيع أن أقول لكم أنني تعلمته في البداية لله، ولكن شيء حبب إلي ففعلته. يعني شيء أحبه، طلب العلم أحبه وفعله، وهذا من تواضع الإمام، وينبغي على الإنسان أن يهضم نفسه فيه. فلا يدعي الإنسان الإخلاص، لأن الإخلاص عزيز، وهو هذا الإخلاص في قلب العبد لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وقال آخر: إني لأفرح بالعطاء وألتذ به أكثر وأعظم مما يفرح الآخذ بما يأخذ. يعني يعطي الحسنة، يعطي الحسنة للمسكين ويفرح به أكثر مما يفرح به الآخذ. يقول ابن القيم: وأما عشاق العلم فأعظم شغفا به وعشقا له من كل عاشق. عشاق العلم أعظم عشقا وأعظم شغفا للعلم من كل عاشق، الذين يعشقون الصور، الذين يعشقون الصور سواء صور رجال أو صور نساء. يقول ابن القيم: عشاق العلم أعظم شغفا به وعشقا له من كل عاشق بمعشوقه. وكثير منهم من عشاق العلم لا يشغله عنه أجمل صورة من البشر. فالذي يعشق العلم ومغرم بالعلم لا يشغله عنه أجمل صورة من البشر. ومرة سمعنا من شيخنا الشيخ صالح الشيخ في أحد الدروس قول قاله بعض العلماء، يقول له: لما كانت تناديه زوجته فقال لها: فقلت ضريني، فقلت ضريني واتركيني فإنني، فقلت ضريني واتركيني فإنني شغلت بتحصيل العلوم وكشفها، فقلت ضريني واتركيني فإنني شغلت بتحصيل العلوم وكشفها، ولي في طلاب العلم، في طلاب العلم والفضل والتقى غنى عن غناء العاريات الغانيات وعرفها. ولي يعني في طلب، في طلاب العلم والفضل والتقى غنى عن غناء الغانيات وعرفها، العقل والرائحة. وقيل لي: امرأة الزبير بن بكار او غيره: هنيئا لك اذ ليست لك ضرة. يعني واحد متزوج واحدة فقط فعندهاش ضرة، فبيقول لها: هنيئا لك مالكيش ضرة. فقالت لهم: والله لهذه الكتب اضر من عدة ضرائر. يعني الكتب دي اللي قدام زوجي اضر علي من عدة ضرائر. يعني لو كان عندي ضرة واحدة او اثنين او اكثر كان احسن الكتب دي. لماذا؟ لان هذا شغف بهذه الكتب وصار مغرما بها. يقول ابن القيم: وحدثني اخو شيخنا، يعني ابن تيمية اخو عبد الرحمن ابن تيمية، عن ابيه عن أبيه عبد الحليم يروي عن جده اللي هو أبو البركات صاحب المنتقى. وحدثني أخو شيخنا عبد الرحمن بن تيمية كان الجد إذا دخل الخلاء يعني دخل الحمام يقول لي يعني يقول لوالد ابن تيمية اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك حتى أسمع. يعني هو دخل الحمام جوا وخلى الابن برا عشان الوقت في الحمام ما يضيعش عليه. يعني الوقت الذي دخل فيه الخلاء لا يضيع عليه. يعني يريد ان يستفيد منه. طبعا ما يقدرش يدخل معاه الكتاب الحمام. فبيخلي ولد من الاولاد قاعد برا ويقرأ وذاك يسمع وهو في الحمام حتى لا يضيع وقته. يقول ابن القيم واعرف من اصابه مرض من صداع وحمى وكان الكتاب عند رأسه فإذا وجد إفاقة قرأ فيه. واحد عنده صداع وحمى لكن كل ما يفوق يقرأ بالكتاب فإذا غلب وضعه مش قادر يقرأ حفظ الكتاب. فدخل عليه الطبيب الدكتور رحله وكان الكتاب عند رأسه فدخل عليه الطبيب يوما وهو كذلك فقال ان هذا لا يحل لك فانت كده بتضر نفسك ما تقرأش وانت تعبان فانك تعين على نفسك وتكون سببا لفوات مطلوبك. يعني يقول له ما تعملش كده لكن هذا لا يستطيع الصبر. هذا لا يستطيع الصبر. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ابن القيم وحدثني شيخنا ابن تيمية قال ابتدأني مرض فقال لي الطبيب ان مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض. يعني الطبيب الدكتور بيقول ابن تيمية لما اصابه مرض ما تقرأش في الكتب والعلم ان هذا يزود المرض بتاعك يعني بالتركيز او في النظر او غير ذلك ما ادري يزيد المرض. فقلت له ابن تيمية يقول للطبيب او الدكتور لا اصبر على ذلك وانا احاكمك الى علمك يعني ان تيمي عاوز اقول للدكتور ايه للطبيب ان مطالعتي في الكتب سبب في تخفيف المرض عندي. الدكتور يستغرب كيف ذلك؟ فابن تيمي يقول انا احاكمك الى علمك يعني انت درسته. اذا اليس في النفس اذا فرحت وسرت قويت الطبيعه يعني النفس الانسان اذا قويت وسرت كان في شيء يفرحها ويسرها طبيعته تقوى فدفعت المرض فتدفع المرض باذن الله سبحانه وتعالى. فقلت او فقال الطبيب بلى. فقلت له فان نفسي تسر بالعلم فتقوى به الطبيعه فاجد راحه فقال الطبيب له هذا خارج عن علاجنا. ان احنا ما نعرفش الموضوع ده هو يعني انت لا براحتك هذا خارج عن علاجنا. وهذا الان يقول بعض الاطباء اذا مثلا قلت لاحد الاطباء المعالجين بالادويه وكذا الموجوده في السوريات والله احنا تعالجنا بالحبه السوداء او بمثلا زيت زيتون او بالعسل او كذا فالحمد لله حصل فيه تحسن والتحاليل اثبتت ذلك. يقول لك والله احنا ما نعرفش الكلام دوت احنا ما نعرفش الا اللي قدامنا بس. نعم فلهم علمهم ولنا ما جاء في سنة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. فابن تيمية كان يجادل مع هذا الطبيب بهذه الطريقة يقول له انا عندما اطلع على العلم واقرأ استريح. يقول الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله تعالى كان لابن تيمية بصر ناقد ونفس طلع نفس دائما متطلعة للعلم وتأكل العلم لا تكاد تشبع من العلم ولا تكل من البحث حتى انه يعني تيمية لم ينقطع عن البحث والتأليف طيلة حياته في الشام او في مصر في السجن او في البيت يعني سجن عدة مرات ومات في السجن رحمه الله تعالى بل انه كان يتوجع ألما وحسرة حينما اخرج الكتب والاوراق من عنده. يعني شيخ ابن تيمية في اخر عمره في السجن في الشام في دمشق اخرجوا من عنده الكتب والاوراق فكان يتوجع ويتألم في اخريات ايامه. احد العلماء واسمه ابو نصر المكيالي يقول انهم في يوم من الايام كانوا جالسين مع بعضهم عدد من العلماء فقالوا تذكرنا المنتزهات. المنتزهات الناس الان يقول لك انت هتفتح فين في شم النسيم ولا في العيد ولا كذا. واحد يقول لك في المياط في جديد واحد في الاسكندريه واحد يقول لك كذا هنا هنا. يقول تذكرنا المنتزهات يوما. وابن دريد امام من ائمه اللغه اسمه ابن دريد معروف ابو بكر بن محمد بن الحسن ابن دريد اللغة المشهور متوفى سنة 321. وابن دريد حاضر له كتاب الجمهرة. وابن دريد حاضر فقال بعضهم انزه الاماكن غوطة دمشق. في دمشق منطقة اسمها الغوطة معروفة الان اهل الشام يعرفونها من اطيب الاماكن ريحا وماء ويعني بساتين ونحو ذلك. فيقول اطيب الاماكن غوطة دمشق. والثاني قال بل نهر الابلة. وقال اخرون كذا وكذا. يعني كل واحد قاعد يقول ايه المكان اللي يعجبه في المنتزه. المنتزه الذي يتنزه فيه. فقال ابن دريد لهم هذه منتزهات العيون. هذه منتزهات العيون يعني انت بتروح عشان عينك تشر بالنظر للخضرة والماء والثمار والورود. هذه منتزهات العيون فأين أنتم من منتزهات القلوب. فين منتزهات القلوب التي تتنزه فيها القلوب والأفئدة. قلنا وما هي يا أبا بكر. شوف الآن سبحان الله الملحظ الجيد الجميل لأهل العلم يعني يقدمون منتزهات القلوب والأفئدة على منتزهات العيون. لذلك سموا كتبهم كما قلنا من قبل أهل العلم يسمون كتبهم بأسماء جميلة تحس إن فيها أنت جالس في روضة من الرياض رياض الصالحين مثلا نزهة المتقين وغير ذلك. قال لهم أين أنتم من منتزهات القلوب؟ قلنا ما هي؟ قال يعني يذكر لهم بعض الكتب، بعض الكتب الجميلة التي فيها يعني بعضها في السيرة وفي غيرها. قال عيون الأخبار لابن قتيبة، عيون الأخبار في السيرة لابن قتيبة الذي يعرف بأديب أهل السنة، أديب أهل السنة عبد الله بن مسلم بن قتيبة أديب أهل السنة المتوفى سنة 76 بعد المئتين. قال عيون الأخبار والزهرة لابن داود ومحمد بن داود الأصفهاني متوفى سنة 96 و400، وكتاب اسمه قلق المشتاق لابن أبي طاهر. ثم أنشأ يقول أبيات من الشعر، ومن تكو يعني من تكن ومن تكو نزهته قينة يعني مغنية، الذي يعني تكون نزهته مغنية، ومن تكو نزهته قينة وكأس تحق وكأس تصب، فنزهتنا واستراحتنا تلاقي العيون ودرس الكتب. مرة ثانية، ومن تكو نزهته قينة وكأس تحث وكأس تصب، فنزهتنا واستراحتنا تلاقي العيون ودرس الكتب. يعني طبعا العروض نحتاج يعني ضبط في هذه الأبيات في الناحية العروضية، لكن هكذا هذا الموجود حاليا. ودرس يعني الذي يدرس العروض علم العروض والقوافي علم مهم جيد يعني، وقد درسنا منه شيئا يسيرا لكن لم يكن لنا به عناية في الحقيقة، ولم نستفد فيه، وإلا فالإنسان إذا اعتنى به يفيد كثيرا، خاصة في المنظومات العلمية التي يكتبها أهل الإسلام وكتاب أهل السنة كالنونية والميمية واللامية وغير ذلك. ثم يقول بعض العلماء عُدل في شراء الكتب، في كثر شراء الكتب، قالوا تشتري كتب كثير ليه؟ فقال وقائلة، يعني قائلة له، يعني غالبا ما يكون هذا من الأزواج، يعني المرأة دائما تحب أن يكون خيرها كما يقولون لبيتها ولأولادها، فيقول وقائلة، يعني رب قائلة كثيرا ما تقول قائلة، أنفقت في الكتب ما حوت يمينك من مال فقلت دعيني، وقائلة يعني قائلة لي أنفقت في الكتب أو في الكتب، أنفقت في الكتب ما حوت يمينك من مال فقلت دعيني، يعني سيبيني في حالي. ليه؟ لعلي أرى فيها كتابا يدلني، لعلي أرى فيها كتابا يدلني لآخذ كتابي آمنا بيميني، لعلي أرى فيها كتابا يدلني لآخذ كتابي آمنا بيميني، يعني لعلي كتاب الكتب ديت يدل على طريق النجاة، يدله على طريق النجاة، كما قيل لسفيان الثوري أو لغيره ربما الأوزاعي. يعني حتى هذه السنة تطلب العلم، فقال لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم أقف عليها بعد، لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم أقف عليها بعد، يعني يمكن تسمع ألف محاضرة ولا تحرك فيك ساكنا، لكن تكون المحاضرة 1100 فيها بداية تغير لحياتك كلها وبداية سلوكك لطريق النجاة. فالإنسان لا يتطاول على العلم ولا يستكبر ولا يستنكر من مواصلة الطلب. وقائلة أنفقت في الكتب ما حوت يمينك من مال فقلت دعيني، لعلي أرى فيها كتابا يدلني لآخذ كتابي آمنا بيميني. يعني من أخبار الذين جمعوا الكتب وعاشوا سنين طويلة يجمعونها، ذكروا في ترجمة شافع بن علي بن عباس بن إسماعيل بن عساكر الكناني المصري العبقلاني أنه وكان قد اشتغل وسمع الحديث واخذ عن ابن مالك واصابه سهم في وقعة شمس سنة 680 فكان السبب عماه. كان يحب جمع الكتب حتى انه لما مات ترك نحو 20 خزانة ملأ من الكتب النفيسة. مات سنة 730 صرف نحو 20 خزانة 20 دولاب مليان كتب نفيسة. وكان من شدة حبه الكتب وهو أعمى إذا لمس الكتاب يقول هذا الكتاب الفلاني ملكته في الوقت الفلاني. يعني عارف حتى تواريخ شراء الكتب. وإذا طلب منه أي مجلد كان قام إلى الخزانة فتناوله كأنه وضعه فيها كما وضعه فيها. يعني عارف كل كتاب حطه فين، لأن كل كتاب اشتراه واعتنى به واحتفل به ووضعه في المكان. وفي الحقيقة ممن رأيناه يعني يفعل ذلك الشيخ عبد المحسن بن حمد العباس حفظه الله تعالى، لما ذهب بصره يعني في السنوات الأخيرة، يعني كان يدرسنا درس في المكتبة في بيته وفي مكتبته، فكان يقول مثلا نريد الكتاب الفلاني تجدوه في الرف الفلاني في الجهة الفلانية، فكان الطالب يقوم يبحث عنه فيجده في المكان الذي وصفه الشيخ، وقد ذهب بصره وكف بصره. فالإنسان الذي له عناية بالكتاب وله محبة بالكتاب يعرف من أين اشتراه وما اشتراه وكيف اشتراه وأين وضعه. وفي ترجمة محمد بن علي بن محمد بن بدر الدين بن علاء الدين وهو ممن سمع لمن عساكر قال الصلاح الكتبي، هذا كان له عناية بالنسخ ينسخ الكتب ويبيعها، كان يحب جمع الكتب وخلف منها شيئا بيع ب30,000 درهم. يعني ترك كتبا بيعت ب30,000 درهم. احسب الان الدرهم يساوي كام جرام، واحسب الان جرام الفضة بكام يضرب في 30,000 يطلع مبلغ يعدي 120,000 جنيه. قال الفيروز ابادي صاحب القاموس، هذا الكلام الذي سبق في الدرر الكامل لابن حجر في المجلد الاول، قال الفيروز أبادي صاحب القاموس اشتريت ب50,000 مثقال ذهبا كتبا. اشترى ب50,000 مثقال ذهب كتبا، وكان لا يسافر إلا وصاحبته منها عدة أحمال، يعني يسافرش إلا ومعاه عدة أحمال تحمل على الإبل من هذه الكتب، ويخرج أكثرها في كل منزلة. يعني كل ما تنزل محطة نزل مجموعة أكثرها كما يقول في كل منزلة، يعني في كل محطة فينظر فيها ثم يعيدها إذا ارتحل. 50,000 مثقال هذا موجود في الضوء اللامع للسخاوي. وفي ترجمة الحافظ أبي طاهر بن أبي الصقر متوفى سنة 76 بعد 400 كان من الجوالين في الآفاق، يعني كثير الرحلة في الآفاق، والمكثرين من شيوخ الأنصار، وكان يقول هذه كتبي أحب إلي من وزنها ذهبا. يعني كتبه أحب إليه من إذا وزنتها ذهب فالكتب أحب إليه من وزنها ذهبا. ذكر ابن الجوزي عن ابن عقيل، وهذا الكلام السابق في المنتظم لابن الجوزي أو المنتظم لابن الجوزي، ذكر ابن الجوزي عن ابن عقيل إمام الحنابل المعروف أبو الوفاء كان دائم التشاغل بالعلم، حتى إني رأيت بخطه. يعني ابن الجوزي يقول ابن عقيل انه قال لا يحل لي ان اضيع ساعة من عمري حتى اذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة، يعني خلاص ما بيكلمش حد، تعب، وبصري عن مطالعة، عينه تعبت من القراءة، اعملت فكري في حالة راحتي وانا مستطرح. او مستفرح، يعني هو نايم بقى خلاص كده بيستريح شويه، تعب من السماع وتعب من الكلام وتعب من الارض من القراءه، يشغل دماغه يتامل مثلا في معنى ايه، يتامل مثلا في حديث لجمع بين حديثين، يتامل في حادثه، فلا انهض يعني فلا اقوم من هذه الراحه الا وقد خطر لي ما افطره. يعني هو بيستريح يقوم بقى يمسك الالم يقول اه وانا كنت بستريح وصلت للشيء الفلاني. كان حتى هو بيستريح بيفكر بالعلم ويتعلم ويصل الى شيء، فيقوم من هذه الراحه يفتح الدفتر بتاعه يقول اه استنتجت هذه الفائده اثناء هذه الضجعه او هذه الراحه او هذه القعده. يقول حد فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أفطره. يقول وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في عشر الثمانين، يعني في هذه السن المتأخرة، أشد مما كنت أجده وأنا ابن عشرين. سبحان الله، من همان لا يشبعان، اثنان من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. طالب المال لا يشبع حتى يدخل قبره، وطالب العلم ايضا لا يشبع من العلم حتى يدخل غمسه وقبره. يقول هذا موجود كلام في الذيل على طبقات الحنابلة. يقول وانا اقصر بغاية جهدي، ابن عقيل ابو الوفاء يقول وانا اقصر بغاية جهدي اوقات اكلي، يعني اوقات الاكل بتاعته بيحاول يقللها. تقللها ازاي؟ يعني بدل مثلا ما ياكل مثلا خروف او بطة ياكل مثلا ايه، يعني ياكل عدس؟ لا، يقول انا اقصر بغاية جهدي اوقات اكلي حتى اختار سفك الكعك وتحتية الماء على الخبز. يعني بدل ما يقعد يمضغ الخبز وياخذ وقت وبيمضغ الخبز ياكله رغيف من ساعة المخرج الآلي يقعد نص ساعة يتمضغ، لا ده هو بيختصر الطريق، بيجعل هذا الخبز ايه دقيق ويحتفيه مع الماء عشان اسرع. يقول انا اقصر اوقات اكلي. طب احنا نقولش الناس يعملوا كده، بس نقول له يعني ايه، يعني ما تضيعش وقت كتير قوي في الايه، في الاعداد اللي ملهاش لازمه. انت مصمم تاكل كل براحتك خالص، بس ايه مفيش داعي تتفكى على الطرق في امام المحلات. عاوز تجيب مثلا شراب ولا حاجه تجيب لك على 20 محل عشان تجيب شراب، ولا عاوز تجيب مثلا شوف 10 جنيه تجيب لك على 20 محل، ما انت وقتك فاضي. لا، حافظ على هذا الوقت. ما نقدرش نقول له بقى ما تاكلش الخبز بقى وكل الدقيق مع الميه عشان اسهل واسرع. لا، هذا الكلام اذا نفع في ذاك الوقت لا يقال للناس الان، ولكن نقول للذين يضيعون كثير من اوقاتهم، اللي بيقعدوا على الارصفه واللي بيقعدوا على الكورنيش وبيستمتعوا هنا وهناك، نقول له استفد من هذا الوقت واستغل هذا الوقت، لان هذه اعمار كما قلنا خزائن توضع فيها الاعمال. يقول حتى اختار كف الكعك وتحتيه الماء على الخبز لاجل ما بينهما من تفاوت المضغ، عشان ما يضيعش وقته في المضغ، توفرا على مطالعه او تفطيرا لفائده. يعني يقول حتى ان انا استفيد من هذه الاوقات في مطالعه فائده. اخر كلمه نذكرها عن ابن الجوزي، يقول عن نفسي في كتابه صيد الخاطر واني اخبر عن حالي. يقول عن نفسه ابن جوزي وذكر بقى ابن عقيل هناك، هنا بقى يخبر عن حاله. يقول ما اشبع من مطالعه الكتب، واذا رايت كتابا لم اره فكاني وقعت على كنز، فكاني وقعت على كنز. ولقد نظرت في ثبت الكتب الموقوفة في المدرسة النظامية، يعني الفهرس بتاع الكتب في المدرسة النظامية، فإذا به يحتوي على 6000 مجلد. ولو قلت أنني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر، يعني الكتب اللي بيقرأها ابن جوزي اللي طالعها أكثر من 20,000 مجلد، أكثر من هذا. وانا بعد في الطلب، يعني يقول وانا ما زلت اطلب العلم. يعني شوف واحد طالع وقرأ 20,000 مجلد، فيقول لازلت انا في الطلب. فهذا الكلام من من كلام المغرمين بالعلم والمغرمين بالكتب ربما يحرك همة طالب العلم ويجعله يرتقي بنفسه وبهمته ويعلو في همته ليتشبه بهؤلاء الكرام إن لم يكن مثلهم فيتشبه بهم. وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم سنكمل الكلام على كيف يكون طالب العلم مكتبته من كلام الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سنة كثيرا وبارك الله فيكم.